وش طابخين اليوم؟ السؤال اللي عمرنا ما نكبر عنه، واللي دايم يشعرنا بقيمة مطبخ بيتنا والاهتمام اللي يستاهله. عشان كذا مطابخ نولتي سهلت لكم المهمة، أفكار حلوة جدا وخامات بأعلى جودة مع ضمان مدى الحياة. نولتي عندها أكثر من 450 فرع بالعالم، 10 منهم عندنا بالسعودية. ولو ما يمديك تزور معارضهم، عادي يقابلونك على زوم وتعطيهم أفكارك، وخذ لك في طريقك خصم على 35% من القيمة. بصندوق الوصف معلومات أكثر عن نولتي كيتشن الألمانية.
أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. السلام عليكم، أهلا وسهلا يا مستمعينا في كل مكان، وحشتونا وتأخرنا عليكم، لكن إن شاء الله هذه المرة جايبين رواية مختلفة، وهي صراحة من أجمل الروايات اللي قرأتها مرة من زمان، وشفت الفيلم تبعها كمان وناقشتها في نادي قرائي، ودحين قرأتها للمرة ما أدري الكم، بس هي مرة جميلة. قبل ما نبدأ وأتكلم عنها ونقول عنوانها، أهلا وسهلا أنس، قل لنا ليش هذا الكتاب محرم؟
أهلا وسهلا فيك أروى، وأهلا وسهلا بالمستمعين في كتاب محرم جديد. وهذا الكتاب بالتحديد محرم، باختصار لنا قصة قاتل ستتعاطفون معه، وهذه فكرة أعتقد أنها أجدها محرمة، لأنه عادة الأدب أو كما يروج للأدب بأنه يحاول تنوير الناس وين الخير وين الشر، هنا خلط الاثنين في بعض، فأنا أصنفه كتاب محرم لذلك.
متأكد يا أنس أنه رح نتعاطف مع القاتل؟ ممكن أنا ما شعرت بنفس الإحساس.
أنا حطيت نفسي محور الكون الآن. الشعور اللي شعرت فيه حيشعر فيه كل الناس، فنعم أنا متأكد أنك ستتعاطفين معه لو قرأتيها للمرة. أنت كم مرة قرأتيها؟
ما أعرف، مرة كتير، بس ما أشعر أنني تعاطفت، يعني قعدت متعجبة بس لم أتعاطف. فلا تقول أن كل الناس حيتعاطفوا، يمكن في أحد يكون في صفي.
إذا نعمل استطلاع لتعاطف،
لازم
يحط ألف نون اللي...
طب بس إحنا ما قلنا اسم الكتاب.
تفضل.
الكتاب أو الرواية والفيلم كمان اسمه العطر، وهذه الرواية اعتبرت من أكثر الروايات مبيعاً في ألمانيا في القرن العشرين، ترجمت ل 48 لغة وتباعت في، ما أعرف يعني، أنا متأكدة أنه الآن أكثر، بس لما يعني وقت هذه الإحصائية بيعت أكثر من 20 مليون نسخة عبر العالم، وبقي اسم هذه الرواية في لائحة الأفضل مبيعاً لمدة تقارب 9 سنين. حصلت كمان على إشادة من النقاد إيجابية وجماعية، سواء كانت محليا أو عالميا. كل ذلك يعني من الأشياء الملفتة إنها أول الإبداعات الروائية للمؤلف باتريك زوسكند. أصلا باتريك زوسكند هو ألماني، وأنا قرأت له عدة أعمال جميلة، يعني كل عمل مختلف تماما عن الثاني لدرجة أنت ما تتخيل هو نفس الكاتب اللي كتب كل دي الأشياء، بس كل واحد حلو بطريقة مختلفة. هذه الرواية كمان أمتد نجاحها إلى الشاشة الكبرى، صار في فيلم اسمه The Perfume أو العطر، والفيلم مرة حلو، والفيلم يجسد طبعا أحداث الرواية. يعني أنا أتذكر أيام ما شفت الفيلم كنت قرأت الرواية أول طبعا، وبعدين طلع الفيلم، بعدين قاعدة أقول تحمست طبعا، وأنا دائما أحب أقرأ أول وبعدين أشوف الأفلام، لأنه لو شفت الفيلم ما حرجع أقرأه. المهم، فلما شفته كنت طبعا أبغى أعرف أول سؤال بجاوب عليه، أي أحلى، الفيلم أو الرواية، أو هل هم متطابقين؟ ويمكن قليل جدا من الأفلام اللي شفتها وكانت أعمال روائية كان فعلا الفيلم جميل وبالنسبة لي أنا مبهر زي الرواية تماما. ويمكن هذا الفيلم أو هذه الرواية لها أسباب معينة نتكلم فيها، يعني وإحنا بنتكلم عنها نذكرها يعني، وأقول ليش الفيلم كان فعلا يعني ملفت وجميل. هذه الرواية يعني في العالم أو في مختلف أنحاء العالم أنس، كانت ترى كأنها إشارة إلى هتلر ووصوله الدراماتيكي للقوة. قل لنا أول حاجة، أدينا فكرة عن الرواية، وهذه العبارة أنا لما قرأتها لفتت نظري في يعني الأشياء أو الأعمال اللي كتبت أو الدراسات اللي كتبت عن الرواية، فليش تظن أنها هي تشير إلى هتلر؟
الربط المباشر بينه وبين هتلر تهمة لي يعني، لأنه أنا تعاطفت مع بطل الرواية معناته أنا بتعاطف مع هتلر.
طيب أوكي. بس قل لنا ليش.
لكن فيها شيء من الصدق، نعم، لأنه البطل في رواية العطر باختصار هو شخص عنده حاسة شم خطيرة رغم المفارقة أنه ولد بدون رائحة جسد. هذا الشيء سبب له عقدة نفسية وعالم، خلق عالمه الشخصي وصار أنا والكون أو الناس في أنا في كفة والناس في كفة أخرى. هذا خلاه متجرد من الخير والشر، ما عاد عنده أي مبدأ، ما عاد عنده أي شيء أخلاقي رادع أخلاقي. يختلف عن هتلر في أشياء، هتلر يبغى قارات يستحوذ عليها، بينما هذا بطلنا بيستحوذ على روائح الناس، أجساد الناس، لأنه هو محروم منها، فحاول أنه يعمل خلطته المعينة من أجساد الناس، لذلك هو قاتل.
تعرف أنس، من الأشياء الغريبة في الرواية الفكرة أصلاً، كيف يعني رجل يبغى يستحوذ على الروائح كلها، وكيف قدي كده عنده علاقة بالروائح؟ أنا أصلاً بعد ما قرأت الرواية حسيت أني صرت أظني متحسسة شمياً أكثر، يعني صرت أنتبه أكثر إنه إحنا محاطين بالروائح بس ما نشعر بها بهذا التكثف الشديد اللي بيشعر بها صاحب الرواية أو بطل الرواية.
خلينا نقول إنه الكاتب والله أعلم انطلق من نقطة إنه إيش هي الحاسة الأقوى ارتباط بذاكرة الإنسان، وكيف لو فقدها شخص، بمعنى أنه كيف شخص يلاقي نفسه غير طبيعي عن باقي الناس. من هذا المنطلق هو يبغى يجيب شخص عاش ظروف مختلفة عن باقي البشر، وكيف هذا الشيء حيأثر في إنسانيته. من هنا الظاهر المحرك اللي خلى الكاتب يطلع بالفكرة الغريبة دي.
تتوقع أنس أنه حاسة الشم أقوى حاسة؟ يعني البصر فقدها مرة يعني يفرق مرة كتير، بس الشم هل هو لهذه الدرجة يؤثر في الحياة، في الحياة اليومية أو في الحياة عموما؟ يعني
بتأثر في ردات مواقفي، يعني أنا مثلا صديقي اللي انقطعت عنه بسبب خلاف بسيط تافه، لكن تقاطعنا مجرد ما أشم العطر اللي كان بيستخدمه في يوم من الأيام بجد أنه رجعني لذيك الأيام الحلوة، فممكن يصالحنا على بعض. هذا انحرم من رابط للذكريات الجميلة أو السيئة عموما، يعني بلا ماضي بلا حاضر بلا خير أو شر، آدمي ماشي لهدف واضح باختصار بلا مشاعر هذا الإنسان. فنعم هي أقوى حاسة، وأعتقد هذه حيتفقوا معي فيها الناس، لأنه على طول مجرد نشم ريحة السمبوسة مثلا رمضان
حتى أكثر من البصر. حتى أنا بالنسبة لي يعني الرائحة زي ما أنت قلت دائما مرتبطة بمشاعر، بحنين، بنوستالجيا، تربطك بأوقات وبأماكن وبأشخاص مختلفين. يمكن ما في شيء يربط بهذه الثلاثة الأشياء قد الروائح.
أروى أعطيني أمثلة من ارتباط روائح بأماكن أو مواقف عندك.
الحرم له ريحة، أنا دائما أشعر بغض النظر هي رائحة جميلة أو غير جميلة، بس في رائحة أشمها في السجود، هذه رائحة الحرم اللي يعني تشعرني بالحنين كده وبالما أدري في مشاعر معينة. البخور يذكرني بالعيد، يمكن لأنه يمكن أكتر وقت إحنا نحط أو يعني الوالد يحط البخور وماما تبخر البيت في أوقات يعني أيام العيد أو المناسبات الكبيرة، يعني تبخر البيت كله وكذا. يعني العودة، يعني هذه الروائح، العطور، وزي ما قلت أنت ارتباط العطور بناس معينين، الأكل بأشياء معينة. يعني أنا أتذكر مثلا روائح صديقاتي زي ما قلت، لما واحدة فيهم ونقول لها إيش العطر حقك، تقوم تقول لنا نوعه، بعدين تقول ما حد يشتريه عشان هذا أنا. ف يعني أنا صرت زيها تقريبا، يعني إنه أنا ما أرضى أحد من أولادي أو بناتي يشتروا زيي، أقول لهم هذه ريحة ماما بس، تبوا تستخدموها تستخدموها معايا، بس ما حد يشتري نفس العطر. فإيوة أشعر إنه في نوع من الخصوصية والأنانية في استخدام أو يعني في الارتباط بالروائح.
أنا بشوف في أحد زيي عشان نكون في نفس الفريق، إذا في واحد يضايق من الشجر الموجود في المدارس بيذكرني بالابتدائية وخوف الابتدائي من تحديد السنة
رائحة
الأولى.
الشجر؟
شجر، نوع من الشجر في حبات صغيرة زي العنب بس صغار جدا، ارتبط معايا بالابتدائي وبرد. أنا في مدينة باردة فكنا بنروح غصبا عننا طبعا المدرسة في ذاك الجو البارد في ذاك، ورائحة الشجر ارتبطت. الآن ما أبغى أبدا أمر من جنب شجرة بهذا الشكل، أو معايا بارفان أغير لها هويتها على أساس لا أشم الرائحة اللي ارتبطت بي. حالة خوف بسيطة في الابتدائي مثلا من المدرسة من خروج من البيت.
لا أنا ما عندي أبدا هذا الإحساس، يمكن ما كان عندنا شجر في المدرسة.
لا حول ولا قوة.
ما أدري. أنا بالنسبة لي رائحة الشجر ورائحة المطر اللي تنزل على البلاط أو على الإسفلت، هذه تذكرني طبعا بسنوات حياتي في بريطانيا، تذكرني أصلا بالمطر حق جدة، والإحساس السعادة اللي نشعرها لما يجي المطر مو زي أي مدينة أخرى. يعني لما تكون أنت في جدة فالمطر شيء نادر وجميل جدا وثمين، ورائحة المطر ما في شيء زيها يعني صراحة. طيب الرواية كتبت في القرن العشرين، والقرن العشرين كان يعني أو اتكتبت يعني هي اتكتبت في القرن العشرين، لكن الرواية اتكتبت في زمن لما كانت باريس في العصور الوسطى. طبعا فرنسا كانت في عالم من الروائح، وأصلا إيش كانت يعني كل أوروبا كانت في العصور الوسطى في منتهى ما أبغى أقول القذارة، بس يعني ما كانت زي الآن في يعني نظافة الشوارع أو يعني في التقدم أو الاهتمام بالمدينة زي الآن. ففي كان يعني مقطع في الرواية يتكلم عن هذا الموضوع، يقول كانت الروائح الكريهة تهيمن بصورة جهنمية، فعلى مرور 800 سنة كان موتى مستشفى نزل الرب والأديار المجاورة يدفنون هنا يوميا. خلال 800 سنة كانت الجثث المتفسخة تجلب بالعشرات لتواري التراب في قبور طويلة. بعدين يتكلم عن القبر، بعدين يقول عشية الثورة الفرنسية عندما انهدمت بعض القبور الجماعية دفعت الروائح المنبعثة من المقبرة المزدحمة سكان الجوار لا إلى الاحتجاج فحسب وإنما إلى انتفاضات حقيقية. المهم قاعد يوصف الروائح أنا شميتها، فهو بيتكلم بيقول في أكثر أماكن المملكة بأسرها زخما بالروائح ولد جان باتيست اللي هو بطل الرواية، كان عام 1738. فتقدر تتخيل الوقت والمكان اللي تولد فيه، وإحنا قاعدين نتكلم عن ارتباط الروائح بالأمكنة والأزمنة، وبيقول إنه قديش كانت أصلاً الدنيا حر والروائح كانت يقول مزيج من البطيخ المتعفن والقرون المحترقة باتجاه الأزقة المجاورة، يعني ما كان أبداً الروائح لطيفة. فهذه الروائح اللي تولد فيها صاحب الرواية.
الكاتب أبدع في أنه يعيشنا جو سيء، هذه ما أقدر أنكرها فعلا، هذا شعوري بعد قراءة وبعد مشاهدة الفيلم زي ما تفضلتي. أعطاني الانطباع أنه الدنيا في العصر القرن 18 قذرة جدا ولا مؤاخذة، يعني فيه عبارة أنا ما متأكد هل قرأتها في نفس الرواية أو في رواية أخرى، لكن التعبير كان قوي أنه الجثث تواري التراب، هي اللي الجثث من كثرتها الإعدامات اللي حصلت كانت هي اللي تواري، مو التراب اللي يواري الجثة. فكان وصف بليغ ما أعتقد أنها في الرواية هذه. نجح في تصوير بشاعة المكان وبشاعة الروائح، نجح جدا. وأحذر الناس من الآن أنه إذا تبغى تدخل مود جديد في عالم مش وردي هذه الرواية المناسبة.
الترجمة هذا شيء يعني كنت بقول من أول بس نسيت، الترجمة ممتازة، أتوقع أنه للعلماني ماني متأكدة، بس الترجمة جدا ممتازة. يعني أنا دائما عندي مشكلة مع ترجمة الروايات، بالذات يعني من لغات مو الإنجليزي يعني، فتكون ما هي سهلة صراحة في القراءة بعدها. وقد ما أسمع عن الرواية إنها رهيبة، أجي أقرأها أحس إنه الكلمات وما في انسيابية في اللغة، لكن هذه الرواية كانت لغتها جميلة وكأنها كتبت أصلا بالعربية. طيب، من الأشياء الغريبة إنه زي ما أنت قلت، لما أتولد هو كطفل أصلا ما كان عنده رائحة، ويقال أو يعني قال في جزء من الرواية أو في مقطع من الرواية إنه الرائحة آثمة لأنها مرتبطة بالجسد، والأطفال ما لهم آثام فبالتالي ما لهم روائح. فبالنسبة لك إيش التعليق على هذه العبارة؟ هل تشعر فعلا الرائحة آثمة؟
ما نقول آثمة، هي بتعطي هوية للإنسان. ممكن هو بيجرم الموضوع ذا إنه الرواية كلها على بعضها لما انتقدت أو منتقدت اللي هي حللت، كان الكلام يقول إن ترى هي صحيح إنها بتظهر لنا إنه حاسة شم قوية وإنسان خالي من رائحة جسد، لكنها بتتكلم عن هوية البشر، كيف هذا الشخص اللي بولد من غير رائحة جسد كان له عالم المختلف، فمعناها كل واحد فينا له رائحة جسد وبيخلق عالم المختلف، وتبدأ الصراعات من بعدها. من هذا المنطلق نقدر نقول رائحة الجسد ممكن إنها سبب من أسباب الشرور أو النزاعات الفردانية اللي في كل واحد بسبب هويته المنفصلة.
طبعا هو ما كان بيتكلم، يعني احنا الآن لما نتكلم عن مثلا روائح الناس او الاصحاب دائما مرتبطة ببرفيوم او عطر معين يعني، لكن هو بيتكلم لما كان يعني يوصف الروائح كان يتكلم عن روائح الجسد الحقيقية اللي يمكن احنا ما نشمها، ما اعرف اذا احنا نشمها ولا لا، زي ما هو وصف وبيشم كان مرعب وصفه صراحة يعني لروائح الجسد ومدى حساسيته كانت غريبة. يعني ما أعرف إذا في إنسان أصلا عنده هذه القدرة من الشم، ما
يعني أنا وإنتي أروى يعني بنعرف هوية الإنسان وصفاته وسماته الرئيسية من خلال حواس أخرى، النظر مثلا، الإحساس، إيش نقول، الحدس، لكن هو مصدره الأساسي الأنف، فكان يرى أبعد مما يراه نرى إحنا. كانت تحديد هوية الناس وخيرهم وشرهم وفائدة مصلحتهم من خلال أنفه. هذا يمكن المفارقة العجيبة في الرواية، بسببها كانت في 25 ضحية عذراء، 25 عذراء كانوا ضحية قتل هذا القاتل اللي حاول يستخلص روائح جسدهم ويعمل عطره الخاص.
ايوه طبعا غريب كان مره يعني هذا يمكن ابغى اعلق عليه فيما بعد، بس ما دام انت فتحت الموضوع خليني اقول يعني دائما الشباب في سنه يفتنوا باشياء اخرى من النساء، شكلها وجهها حلو يعني، حتى هي وهو قال واحده من يعني البنات انها هي جميله، بس هو ما كان يفرق معاه، ما فرق معاه انها هي جميله او ما هي جميله، هو كان بالنسبة له رائحتها حلوة، فكان مرة غريب وصفه للرائحة إنها قد كده أثرت عليه، كان يعني صراحة أبدع في هذا الوصف.
في نقطة حلوة للي حاب يقرأ الكتاب كمان، وأعتقد ممكن نتفق عليها أنا وأنتي، إنه بعد ما نقرأ رواية 3-4-5 مرات ممكن نقرأها مرة جديدة بخارطة طريق جديدة اللي هي خارطة الروائح. كل فصل، وإذا ما بالغت أقول كل صفحة فيها رائحة مختلفة، لأنه الكاتب أبدع باستخدام الكلمات إنه يبعد عن إننا نتصور أشكال بس ويدخلنا في عالم الروائح. كمان إحنا حنشم في كل صفحة رائحة مختلفة تماما، لحم النتن، الجلود، الدباغة، زقة باريس، كله فيها بصمة العطر.
يعني أنا أقول لك روائح جدة، أظن أزقة جدة والجدة القديمة أيوة يعني فيها رائحة، ما أعرف يعني الرائحة كيف حتكون، بس أظن أيوة دائما الأحياء والمدن لها أتوقع روائح، اللي عايش فيها يعرفها ويرتبط بها جدا. يعني الغريب إنه هو يعني ربط بين العالم اللي يعج بالروائح وبين فقر اللغة. لما كان طفل صغير كان يقول إنه يعني صار يبتكر أنواع من الروائح غير موجودة في العالم الحقيقي، فكأنه كانت الروائح بالنسبة له مفردات، فكان يصيغ العديد من الجمل لكن بالروائح. تخيل يعني الأطفال كانوا في ذاك الوقت إنهم عندهم مفردات حفظوها بالقوة، لكن يعني يوصفوا العالم بجمل أحيانا تقليدية جدا، أحيانا ما هي جمل مضبوطة أو جمل عرجاء زي ما هو قال. لكن يعني الكاتب بيقول الاحتمال الأقرب لوصف موهبتي تشبيهه بطفل عبقري موسيقيا، تمكن قراءة أبجدية الأصوات والألحان. هذا الطفل الموسيقي بدأ الآن يولف بنفسه نغمات وألحان جديدة، مع فارق أن أبجدية الروائح أغنى وأكثر تباين واختلاف من تلك الخاصة بالأصوات. يعني مقارنته بين الأصوات والروائح زي الطفل اللي يعني إحنا ما نعرف كيف، أو يعني الموسيقي اللي يربط الأصوات ببعض ويتخيلها ويألف موسيقى، هذا كان يألف روائح. فيعني في كامل الرواية لما كان يشم رائحة عطر ويعرف إيش مكوناته فقط من إنه هو يشمه، يعني صراحة لدرجة إني حسيت إنه طب هل هذا مرض؟ هل في مرض حقيقي في الدنيا يشبه ده الشيء اللي بيوصفه الكاتب؟ ارتباط الإنسان وتعبيره بالروائح بدل الكلمات وبدل الأصوات، ما أعرف إيش رأيك؟
جواب قاطع ما عندي، لكن الرمزية أنا موافق عليها. رمزية إنه في إنسان جيك يسموه مثلا في مجال معين بيصل إنه يخلق عالم هو شايفه فقط مستحيل أحد يفهمه غيره. هذا الشيء نفسه مع غرونوي اللي إيش نقول إنه اللي خلاني أتعاطف معه أو على الأقل ما أحكم عليه، إنه بلا رائحة جسد إذن هو بلا هوية، إذن ما عنده لا أبيض ولا أسود، هو لا شيء، وتحرك بغريزته اللي ما حد راضي يفهمها، غريزة حب التملك زي أي إنسان آخر، لكن حب التملك in his own terms بطريقته الخاصة. سكبه العطر في نهاية الرواية حقق له أمنية في نهاية، يعني هو قاعد يحاول يحقق غريزته، قطعة من الحب، وهذه هذا هدفه. إنسان ولد ما هو محبوب، وصل لمعادلة امتلاك الشيء اللي مفقود منه أو اللي فاقده.
الرائحة قدي كذا، يعني أنا حسيت أنه النهاية غير منطقية صراحة، عشان رائحة الناس لهذه الدرجة فقدوا تحكمهم، ويعني صاروا لذي الدرجة منقادين له، وقدي كذا حبوه، أو ما أعرف، كان غريب يعني صراحة.
خلينا نقول لو جينا الحفلة، أرجع شوية 20 سنة، مايكل جاكسون لما كان يوقف فوق المسرح وبيغني الناس بتصيح بطريقة مهوسة، وممكن مايكل جاكسون يتقطع بسبب رقصاته يمكن وصوته، وصل لمعادلة صعبة مايكل عن باقي المغنين. الأخ هذا عنده ملكة ومهارة غير طبيعية في الشم واستخلاص روائح، وعامل معادلة سحرية. ممكن يعني أنا أقنعي في ذي النقطة إنه زي وزي أي إنسان ماهر وصل للمعادلة الصعبة اللي ممكن تخلي الناس تصيح وتقطعه فعلا.
تعرف أنس، من الأشياء اللي عجبتني جدا في الرواية وكمان يعني استمتعت بها في الفيلم، يعني باريس هي مكان ولادة فكرة العطر أو البرفيوم اللي محطوط في قوارير، يعني من هناك بدأ يتصنع. فلما كانت الرواية بتشرح كيف صناعة العطر، حقيقي كان من أجمل الأشياء. أنا ما كنت أعرف يعني كيف يتصنع وكيف تستخلص رائحة الأشياء، فالكاتب واضح أنه مرة عارف، يعني دارس الموضوع مظبوط وكتب تفاصيل، وفي الفيلم كان مرة جميل يعني التفاصيل هذه وكيف استخلاص العطر من الأشياء، كان جميل صراحة. يعني المقارنة أو ما هي مقارنة، التباين في العالمين هذا في الرواية، عالم اللي كان في البداية الكاتب وصفه في باريس وروائح باريس وأزقتها القذرة، أو اللي يعني كان بيتكلم فيها عن الموت وعن المقابر وعن السوق وعن هذه الأشياء، وبعد كده بدأ يتكلم فيها عن عالم صناعة العطور وكمية الروائح ومسمياتها، مسميات المواد اللي تصنع منها العطور في الرواية. صراحة هذا كان شيء جدا جميل، صح تفاصيل، بس التفاصيل بحد ذاتها أصلا ممتعة. يعني أنا شعرت أنه اختراع العطر شيء عظيم، وزي ما قلت لك بعد الرواية زادت حسيت حساسية أنفي، التفاصيل مرة كانت كثير، حسيت أنا أنه الكاتب أشتغل عطار أو أشتغل في مصنع عطور أو زار مصنع عطور مثلا.
انت بتتكلمي جاء في بالي كتاب اسمه فن الملاحظه لروب والكر، اعتقد ترجمه الدكتور نهال العويضي ومن دار تشكيل. الكتاب هذا في واحد من فصوله يحاول انه يقوي ملاحظتك من خلال حاسه الشم، اعمل خارطه روائح في الاماكن اللي تروحها، توصف الاماكن. يعني بالعربي انت قوي ملاحظتك باستخدام الانف. كانت جميله جدا، وعشان كذا اعتقد انه خروج عن المسلمات، يعني ببدا اشم فعلا روائح المدينه وكل مدينه، وفي موقع ترى اعتقد يبين لك الاصوات وروائح كل مدينه وكل حي. تجربة جديدة جميلة جدا. في نفس الوقت تذكرت كتاب آخر اسمه زينوفوبيا، الخوف من الآخر، بيحاول يطلع صورة نمطية عن كل شعب. فمسك الشعب الفرنسي، كانت فيه معلومة بتأيد كلامك، الشعب الفرنسي فعلا يجد رائحة جسد لكل إنسان ويقدرها ويقدسها، لدرجة أنه العطر بخة واحدة أو لا تحط عطر بيحترمه الانتاج الانسان من روائحه، كانه مصنع للعطور. فهذه النقطه فعلا ذكاء من الكاتب انه اختار باريس بالذات عشان يتكلم عن روايه لها علاقه بالعطر وتاثير العطر.
اساسا انا عندي سؤال انس، هل لكل شيء في الدنيا رائحه؟
نعم، حساساتنا ما تجيبها، لكن نعم اعتقد.
فهذا الإنسان اللي هو كان بطل الرواية كان شيء غريب إنه هو ما له رائحة. يعني لما راح انعزل وراح المكان اللي انعزل فيه وما كان شامم لنفسه رائحة، هو كان عارف رغم حساسية أنفه، لكن بالضبط كان كأنه ما له هوية زي ما أنت قلت. فكان يعني إنه الكاتب أقام الفكرة كلها حوالين رائحة جسده، إنه هي هذه كانت عقدة الرواية، إنه ما عنده رائحة. صراحة فكرة جبارة يعني. وفي عدد من الروايات أصلا أتكلم عن عدد من الحواس، يعني هذه الرواية أتكلمت عن الرائحة أو عن الأنف. في رواية أخرى اللي هي حقت سرماغو اللي اسمها العمى، أتكلمت عن رائحة، مو عن رائحة، عن حاسة النظر. فما أعرف إذا في روايات أخرى أتكلمت عن حواس أخرى، لكن حسيت إنه هو تصنيف جدا يعني مختلف الروايات التي تتحدث عن الحواس أو بطريقة جميلة جدا. فما أدري إيش فيه، يعني المستمعين ممكن يقولوا لنا بعدين إذا في روايات أخرى تحدثت عن الحواس.
في ممكن أنا وأنت نكتب رواية ساي فاي ولا فانتزي ولا أي كان، وإذا رأنا أخذت الفكرة ترى نطالب بحقوقها الآن. إنه شخص يخترع مايكروسكوب لحاسة الشم. إحنا شفنا الكائنات الصغيرة اللي ما نشوفها عادة بالمايكروسكوب الطبيعي العادي حقنا، إحنا نبغى مايكروسكوب للأنف. بمعنى إني لو دخلت غرفة أقول خطوات فلان في المكان، ممكن أشم رائحة الخطوات. هي مزعجة الفكرة يعني، بس تخيل
هي مزعجة. أنا عشان كده سألتك هل كل شيء في الحياة له رائحة؟ أنت متخيل إحنا قديش محاطين بأشياء؟ يعني أنا بس قاعدة أتفرج دحين، أنا قاعدة في الغرفة عندي كم زرعة قدامي، 3 أنواع زرع، كل واحدة أكيد لها ريحة لأنه كل واحدة نوع. وعندي الخشب أكيد له ريحة، الشراشف ولا المخدات أكيد لها ريحة. فيعني غريب هذا التداخل. أنا في مرة يعني جاتني، أو يعني وأنا في أبحر في الإنترنت، فكان في إعلان عن واحد من العطور وكان مرة غريب صراحة، رائحة الكتب. فتخيل عطر ترشه يعني، لكن معمول من رائحة الكتب. صراحة ما يعني قاعدة أفكر، طيب أوكي هو شيء رومانسي يعني رائحة الكتب للي يحبوا الكتب، بس إيش ممكن تكون رائحة الكتب؟ يعني مصنوع من إيش؟ يعني قاعدة أقول سليلوز اللي هو الورق ورائحة حبر مثلا، ما أعرف صراحة ما أدري، بس كانت رائحة. طيب يعني أول
بما أنك اعترفتي لي بعشقك لرائحة الكتب، أنا بعترف لك بعشقي لرائحة السيارات الجديدة، واعتقدت انها رائحة مميزة. وحاولت زي جرونوي بس من غير جرائم، حاولت اني اولف مجموعة اشياء داخل السيارة بحيث انه دائما رائحة سيارتي تصير جديدة. اشتري مشروب طاقة مثلا بفكه وخليه مع قطع جلدية، شنطة جديدة، اي شيء جلدي جديد.
بخليه في السيارة لفترة مع الشمس مع الخبطة بيعمل شوية، لأنه بمرتبط بشعور الواحد اشترى سيارة جديدة مبسوط، ما في أحد اشترى سيارة جديدة زعلان. فنعم هذه خلطة. وبرضو رواية ماكروس ميلر إذا بنسميه مثلا، هو الشم بطريقة مايكرو صغيرة جدا، هذه لازم نحققها. لأنه متخيلي أنت، أنا شام ريحة مشاعر غضب فيك، شوف الحوار الغريب اللي حيطلع. فأتمنى يعني أن نتجرأ ونكتب حاجة زي كذا.
جميل. أساسا يعني لازم تخترع عطر، وانت دوبك قاعد تتكلم، رائحة السيارات الجديدة يمكن كثير رجال بيشتروا ترى، وحتى بنات دحين طبعا صاروا. ففكر في الموضوع، أظن المشروع لطيف حيث.
عندي المكونات بس المصنع لسه حاضر.
طيب، من الأشياء اللي حزنت فيها في الرواية وتعاطفت معاه لما مات اللي اسمه بالديني، اللي هو أعظم عطار في أوروبا في ذلك الوقت. كل العطور اللي عملها لما انحرق بيته، ودفتر اللي فيه 600 وصفة، وكل الروائح اتكبت في نهر السين في باريس. صراحة هذا كان يعني فجأة حسيت أنه أبغى أكون هناك، أبغى أشم رائحة رائحة العطور أو المواد اللي تصنع منها العطور واللي انكبت في نهر السين. يعني حسيت أنه إيوة، شيء زي كده لا يمكن أن يكون إلا في فرنسا. فكانت صراحة فكرة جبارة جميلة جدا يعني. طبعا من الأشياء كمان اللي وصفها سكون الروائح، سكون الروائح المكان اللي ما كان فيه رائحة، اللي هو المكان اللي راحوا، وفاكر اللي رسلت لك صورته، قعدت أدور على الصورة حقته، اسمه بلومب دوكانتال في باريس. هو أحد الأراضي زي هي جبال، مجموعة جبال، وين طلعت صورها، والأرض قفر يعني جدا، ما فيها ولا حاجة وما فيها ولا أحد. فهو كان مبسوط إنه حاسس إنه هو الإنسان الوحيد في العالم، زي ما أنت قلت يعني، هو كان حاسس نفسه مركز العالم. فهو راح فعلا في مكان ما في أحد غيره وما في روائح أخرى كتير. وكان تخيل إنه هو قاعد يعني بياكل أي شيء وينام على الصخور، لكن حاسة شمه متطورة جدا. كان معزول مو عشان يعني مستمتع ذاتيا، كان بس يتخيل الروائح. يعني عارف أنت لما تتخيل الذكريات أو تتخيل المناظر أو تتخيل أشياء، هو تقدر تتخيل الريحة أنت؟ هو كان يتخيل الروائح. ما أعرف، حاولت أتخيل الروائح ما قدرت صراحة. تقدر تتخيل ريحة مثلا، ريحة مانجا، ما عرفت أتخيل الريحة. أيوة لو شميتها أعرف أنه هذه ريحة مانجا، بس ما قدرت أتخيلها.
واو، أنت قاعد تتكلم عن خيال رهيب. ودوبك ذكرتي مسألة صورة تمثل المدينة اللي حصلت فيها الأحداث. هذا الشيء خليني أقول أنه الناس اللي قرأت الرواية حاولت تتخيل الشخصية ورسمتها paintings، رسومات، لوحات. لوحة مثلا أنا اللي أذكرها شاب، هو رسم جرونويها شخصيا وهو بيخنق فتاة، ملامح وجهه وضحت تماما. إحنا نتكلم عن إيش؟ آدمي كانه مسحور، عينه مفتوحة بيطالع في لا شيء، وبيرتكب جريمة قتل في نفس الوقت. فكأنه يعني ترى اللي قاعد يسوي مش شر مزروع في ذاته، لا هو لا خير ولا شر، هو مش فاهم، ماشي على غريزته. الخيال أعتقد أنه حيمكننا، زي ما تمكننا من رؤية شخصية هذا الشخص وفهمنا الشخصية، ممكن فعلا الروائح كلها بترسم. هل في أحد حيقدر الفن هذا؟ لا أعلم، لكن أعتقد الرسام اللي حيسوي الشيء ذا أو الشخص اللي حيتخيل روائح الأشياء لازم يكون بيعمل ذا الشيء اللي له هو أولا وأخيرا، لا يتوقع ردة فعل.
أنس، لما نقول نتخيل، الخيال مرتبط بالصورة. هل ممكن الخيال يعني أنت هو أتكلمت عن اللي رسم جرناي ولا إيش اسمه، هو ما أعرف إذا كده اللفظ صحيح ولا لا، ورسم وجهه، ورسم في النهاية شيء يرى بالعين، لكن هل ممكن تطلق أصلا لفظة الخيال على شيء يشم؟ أو ممكن يكون في لفظ آخر أو نخترع لفظة أخرى؟
أبا جازف هنا وبقول نعم. خليني أقول لك حاجة. أمس أتفرج على نصير شمة عازف العود مع في برنامج سعودي أعتقد في ام بي سي، وكانوا بيسألوا يقولوا أعطيني نغمة الغضب، الحزن، الفرح، الانتشاء، والراجل شغال على نفس الوتر اللي بيعزف على يعني المشاعر كلها، اللهم النغمة اللي طالعة بيوصف فيها مشاعر معينة. كيف ربطنا هذا الصوت، هذه الموجات اللي ما لها معنى في ذاتها بحزن وفرح بالتعود، في شخص جازف وقال أنا حاعطيكم نغمة حزن وربطها بمشاعر الحزن، هل هي حزينة في ذاتها؟ ما أعتقد. هل اللون أو المانجا لها هوية بذاتها؟ إلى الآن لا. كيف إحنا نقدر نربطها؟ مين الفنان اللي حيخلي لرائحة المانجا صورة وصوت ممكن بعدين؟ فهو عالم مجنون شوية، فنان عبقري خيال في النهاية. اللي حيصنع ذا الشيء له أسبقية طبعا، زي اللي صنع النغمة الحزينة بأنها عبارة عن مقام يبدأ من كذا وينتهي بكذا، فهي تخليق أعتقد بشيء غير موجود أصلا. فنان.
أنت قاعد تتكلم وأنا قاعدة كذا متأملة. دحين إحنا إذا قلنا البصر مرتبط بمثلا اللون، خلينا نقول مرتبط بالبصر، الشكل مرتبط بالبصر، الرائحة مرائحة، السمع اللي هي الألحان مرتبط بالمشاعر، الرائحة مرتبطة بإيش؟ طبعا هي مرتبطة بالمشاعر، بس هل في
مشاعر؟ مشاعر وصور. نعم،
حتى صور
أقدر أربطها، أقدر أربطها بي. خلينا نقول مثلا راحة النباتات، حطلع لنا صور كثيرة بس مش بنفس الشيء اللي أصدر الرائحة، لا بمنظر عام، سيتنج عام، ولا يعني راح الحقل،
أيوة يعني حتى تولد مشاعر وتولد شكل، تولد حالة كاملة متكاملة من كل الأشياء، توقع كده يعني.
ما هي مزروعة في الدماغ، يعني ما هي ألف بال جيناتنا في عقلنا، ما هي فيها مركز، إحنا اللي بنخلق هذا البنك من الربط. وهي نظرية ترى خطيرة جدا، الكلام ده خطيرة. ليش؟ عشان كذا قلتها بجازف، لأنه في النهاية حيقول لك الشيء في ذاته لا هو بشع ولا هو جميل، إحنا انطباعنا له، رؤيتنا، ربطنا لهذا الشيء اللي أمامنا بالجمال والبشاعة، إحنا بنخلق له معنى للجمال والبشاعة.
عندي سؤال، إيش اللي يخلي الإنسان يقول إنه هذا الشيء رائحته سيئة وهذا الشيء رائحته جميلة؟ إيش الاختلاف أو يعني إيش العامل المهم اللي يخلي هذا الشيء سيء في الرائحة وهذا الشيء رائحته جميلة؟ هل ممكن حاجة إحنا نشوفها جميلة وغيرنا يشوفها لا؟ يعني مثلاً خليني أقول لك البخور، إحنا نشوف رائحته جميلة، هل إذا أحد من غير الثقافة حقتنا شم البخور حيلاقيها برضو بشيء حلو حتى لو ما كان تعود عليه، بس إنه شيء جميل، ولا حيشوفها جداً بشعة؟
واو 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 واو. شربت مرة واحد بريطاني قهوة عربية، جمعت ملامح وجهه كلها في نقطة واحدة، علامة على أنه انزعج، وقال هيربس، هذه كلها هيربس، أعشاب، بهارات، قلت له قهوة، فإحنا مستلذ فيها وبناخذ معها كتكات وبنحتفل بها وبنسمع الجيران وبنصور على أنه شيء جميل، هو لا، هو شايفها شيء مزعج تماما. هذه من الأشياء اللي اختلفنا فيها، بس ما أقدر أنكر أنه الطفل اللي لسه ما ربط أي شيء بأي شيء ممكن ينزعج من رائحة وينبسط من رائحة، ففي حاجة في جيناتنا برضو بتصنف الجميل والسيء، وبينهم رمادي كثير. هذه المساحة اللي
بنلعب فيها. هذه تجربة، هذه تجربة. طبعا أنا عارف أنه أكيد يمكن تسوت قبل كده، بس أنه نشمم طفل لسه ما يعرف أو ما يعني ما شكل ثقافيا، رائحة جميلة وما هي جميلة وبشعة مثلا سيئة يعني، ونشوف يفرق معه ولا ما يفرق يعني في تعبير وجهه أو في تعبيراته، ما أعرف. لأنه الرائحة زي ما قلنا مرتبط أنا أتوقع بالسياق الثقافي جدا، يعني إحنا أكيد يعني أحيانا نشم روائح بعض الشعوب بالنسبة لهم يكون شيء عادي، يعني أنا مثلا من الأشياء اللي أنزعج مرة منها لما أدخل أي تشاينا تاون في أي مدينة، من الأشياء اللي انزعج منها الرائحة، بينما يعني هم ماشي عادين، وحتى في ناس زيي ماشيين إنهم ما عندهم مشكلة، يعني من نفس قصدي بلدي وثقافتي. فأنا أتوقع أنه إيوة هو كمان شيء له علاقة بالثقافة ويمكن ببعض الأشياء الفردية.
إرساء كما يقال، إرساء جمال أو بشاعة من خلال التجربة والتعود. نقدر نقول في النهاية الإنسان بلين أبيض تماما، أو خلينا نقول إنسان خالي من أي إملاءات، اللهم أنه فيه شوية مبادئ عن الجمال والبشاعة، بعد كذا بيتخلق مفهوم الجمال والبشاعة بتفاصيله من خلال الثقافة والتعود.
طيب يعني ما أعرف إذا أنا عندي شيء تاني أزيده.
تقييمك من 10، تقييمك من 10 للرواية؟
أنا بالنسبة للرواية 10 من 10، قلت لك أنا من يعني مرة الروايات اللي عجبتني صراحة، وأنا الأعمال المترجمة دائما يعني مو دائما أقول على قد ما إنه أعمال مترجمة مرة رهيبة كتير، لكن العمل اللي يعجبني حقيقة، عشان دائما عندي مشكلة في الترجمة، مو كل المترجمين يعجبوني، وأحس إن الترجمة تفقد الرواية جزء من جمالها يعني. بس رواية العطر لا، كانت من الروايات اللي شفت، حتى أنت لما قلت لي أقرأيها يعني أنا أعرفها طبعا وشفت الفيلم وقرأتها يمكن مرتين أو ثلاثة، رجعت قرأتها من أول وجديد باستمتاع يعني، مو بس عشان البودكاست، لا قرأتها وأنا مستمتعة كنت.
أنا أعطيها 10 من 10 برضو.
طيب عندك أي حاجة إضافة؟
لا، إحنا نبغى أصدقائنا يقرؤونها ويعطونا كل شيء أعجبهم وما أعجبهم في الرواية. خلينا
إيوة، وإذا عندهم زي ما قلنا أفكار لروائح ما نعرفها أو ممكن اختراعها، أشياء ما قد شميناها، هل في شيء في الحياة ما له رائحة؟ وكمان أبغى أوصي على كتاب آخر لباتريك زوسكند اسمه الحمامة، من أجمل الروايات، وهي رواية مرة قصيرة مرة صغيرة، لكن برضو من الأشياء اللي مرة وقفت عندها كتير. وبس والله نشكركم على سماعكم، ونتقابل إن شاء الله مرة تانية.